أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يأمر نبيه أن يقول للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنين، قل يا نبي. المؤمنين جمع من يغضوا، الغض هو تنزيل والتقليل، وورد أن النظرة الأولى للإنسان فلا يتتبع النظرة النظرة، والدين أصله يسر. من هنا هل للتبعيض أو للتأكيد أو للبيان؟ أقوال للعلماء، وبعضهم قال من أبصارهم أي بعضها، ومن تأتي لمعاني عديدة. إذن يأمر الله نبيه في أن يعلم المسلمين أن يغضوا من أبصارهم، والغض من البصر يحمي الإنسان من أمور وراء البصر، لأن الإنسان إذا نظر تقع في قلبه الشهوة ويقع في نفسه الحسد. لذلك إذا غض المسلم بصره واستطاع أن يسيطر عليه، ذلك دفع عنه كثيرا من الشرور تأتي بعد النظر. لذلك أمر بالغض حتى لا يأتي أمور بعدها. ولذلك شرعنا شرع حكيم قوي يعطي يعني الاحتياط، ولا تقربوا الزنا، وقال وبينهما أمور متشابهة، الحلال بين والحرام بين. بعدين الأمور المتشابهة من يريد السلامة يبتعدش عن المتشابه، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فأن تجعل بينك وبين الحرام جزء من الحلال، هذا هو التقى. التقى أن يجعل المسلم بينه وبين الحرام وقاية بشيء من الحلال. إذا أراد أن يصوم يترك جزء من الليل عشان ما يفطر في النهار، وإذا أراد أن يفطر يتحقق من وجود الليل عشان ما يفطر في النهار. وإذا كانت مسألة دائرة بين الشبهة والحلال يتركها. ذلك الذي يكون من أهل الورع هذا يضمن له ربه العزة في الدنيا والرحمة في الأخرى. الذي يكون من أهل الورع والتقى في الدنيا يكون معزوزا وفي الآخرة يكون مرحوما. وهذا سهل على من سهله الله عليه ومن اجتهد، لأن الذي يجتهد الله يعطيه، لكل مجتهد نصيب. نعم. اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر. إذن يأمر الله نبيه أن يقول للمؤمنين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغض من بصره. في الطريق تنظر، لكن رأيت منظر لا يجوز تغض بصرك أو تنزل رأسك حتى ترى الطريق فتمشي فيه. ويحفظوا فروجهم، ما قال ويحفظوا من فروجهم، يحفظوا فروجهم حفظ كامل. فلا تكشف فرجك ولا ترسله إلا على زوجك أو جاريتك أو ما ملكت يمينك. هذا الذي يجوز للرجل أن لا يكشف أبدا عورته إلا عند الضرورة، عند الحاجة وعند أهله أو أمته، ولا يرسل أيضا فرجه إلا لزوجته أو لأمته. وهنا وقف مع بعض العلماء، قالوا إن المادة التي هي المني، أن الإنسان إذا خاف من العنت يجوز له أن يخرجها كالحجامة، وهذا القول ضعيف ولا دليل عليه، وإن قال به جلة من العلماء، لكن ما له نص، لأن الله قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ما قال إلا إذا خافوا العنت فلهم أن يستعينوا بأيديهم أو بآلته، لا لا يجوز. وإن قال بذلك علماء، إلا أنه فعل ذلك أخف من الزنا، لكن لا يجوز كونه أخف من الزنا لا يجعله حلالا، لا يجوز. ذلك ينبغي للمسلم أن يكون عفيفا، فلا يرسل عضو إلا على زوجه أو أمته، ويحفظه من يده ومن آلة ومن كل شيء، حيوان أو من غير ذلك. نعم. ويحفظوا فروجهم، ولذلك قال يغضوا من، وقال ويحفظوا فروجهم، ذلك الذي أمروا به من غض البصر وحفظ الفرد أزكى لهم، أطهر وأنفع، ذلك أزكى لهم. إن الله جل وعلا خبير بعملهم أو بالذي يعملونه، فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي. ثم قال جل وعلا: وقل للمؤمنات. هذا الأول تدخل فيه النساء، ولكن هنا أراد أن يشبع المعنى ويوضح، ولأن فيه أمور أخرى تأتي خاصة بالنساء فأتى بالنساء مستقلات هنا، كما قال هناك: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. ولذلك اختلف العلماء هل تدخل النساء في الجمع المذكر السالم، قولان للعلماء، بعضهم قال النساء تدخل في الجمع المذكر السالم، وبعضهم قال النساء لا تدخل في الجمع المذكر السالم. أما من يدخل فيها النساء والرجال، من ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، ومن يقنت من كنا، من يقنت من كنا. ولذلك قالوا: وما شمول من للأنثى جنف. وليس في شمول من للنساء شطط ولا خطأ. وفي شبيه المسلمين اختلفوا، وفي دخول النساء في المسلمين في الجمع المذكر السالم خلاف، وفي شبيه المسلمين اختلف العلماء هل تدخل النساء أو لا تدخل، أي وفي دخول النساء في الجمع المذكر السالم خلاف، وهو المسلمين، وفي شبيه المسلمين دخول النساء في الجمع المذكر السالم. وقل للمؤمنات جمع مؤمنة يغضضن من أبصارهن كما تقدم ويحفظن فروجهن إلا من الزوج. المؤمنة لا إلا زوجها، فرجها لا يراه إلا زوجها ولا يلمسه إلا زوجها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. تقدم في الدرس الماضي أن للعلماء في هذا ثلاثة أقوال: أن الزينة ما يكون في الجسم من الحلي كالقرط وكالدملج وكالقلادة وكالكحل، وقيل الزينة الوجه والكفان، وقيل الزينة الملاءة تحت الثياب. إذن ثلاثة أقوال للعلماء، وهذا الخلاف وقع بين الصحابة وبين التابعين وأتباعهم وبين الأئمة، فلا يمكن أن يحل، لكن لطالب العلم أن ينظر في الأدلة ويختار ما يرى ويرفق بالمخالف. هنا لا تلزم الناس برأيك، لكن في شيء اسمه الأحوط والأولى والأقرب، فهذا يكون فيه رشد ويكون فيه نصح، لا يكون ما يكون فيه الإنكار، لأن المسألة إذا اختلف فيها العلماء وكان لكل قول وجه يكون فيها النصح والإرشاد. فالذين قالوا الوجه والكفان استدلوا بحديث ضعيف، وأن الجارية إذا وصلت سن المحيض لا يحل أن يظهر منها إلا الوجه والكفين، يظهر منها الوجه والكفان، وهذا الحديث فيه ضعف ولا يظهر. وابن مسعود وجماعة من العلماء قالوا إلا ما ظهر منها هو ما يظهر من جمال المرأة فوق الثوب، تكون المرأة جسمها جميل ومتوازن ورشيقة، فإذا لبست الثياب يظهر قدها وجمالها من تحت من فوق الثياب، هذا لا ما ظهر منها، هذا لا تكلف به وهذا مباح. وبعضهم قال ما ظهر منها من غير قصد مما تلبسه من الزينة يظهر لا تريده، هذا لا شيء عليها فيه، إذا قامت أو جلست ظهر شيء من الحلي لا تريده، هذا لا الذي يظهر لا شيء عليها فيه. وقيل الوجه والكفان، إذن هذه ثلاثة أقوال وكل استدل بدليل. فدليل الذين قالوا الحلي لأنه قال الزينة لا تقال إلا للحلي، أما الجمال لا يقال له الزينة، وإنما الزينة يكون شيء خارج عن البدن، هذا في اللغة، ولذلك قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فقالوا لا تقال الزينة إلا لشيء خارج عن البدن كالخضاب وكالكحول وكالخاتم وكالقرط أو غير ذلك. بعضهم قال إلا ما ظهر منها ما كان منها جميلا في ذاتها وكان يظهر. والذين قالوا إن الوجه ليس بعورة قالوا لأنه يكشف فيش في الصلاة، ولو كان عورة لما أبيح كشفه في الصلاة، وقالوا لو كان عورة لما أبيح كشفه في الإحرام، وهذا الذي ركز عليه الطبري وجماعة من العلماء. أما الوالد رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين استدل بأمور أهمها أن الزينة في اللغة ما هو خارج عن البدن المرأة وعن وجهها وعن كفيها. الأمر الثاني أن الله تعالى أمر أمهات المؤمنين أنهن إذا سئلن يجبن من وراء حجاب، قال وإذا سألتموهن متاعا، وأنه بين العلة في ذلك، وهذا ترجيح جيد ومفيد جدا، وقال ذلكم أطهر لقلوبكم. ونساء المسلمات يحتجن إلى طهارة القلوب، فإذا جاء أحد يسألهن غير محرم لهن يكون لهم في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فيسألن من وراء حجاب، لقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويبقى الكلام يعني متحمل للأخذ والعطاء، وفي نصوص الحقيقة يعني هنا وهنا، وهذا الأحوط والأبعد من الريب، لكن هنا يكون فيه النصح والرشد، لأن المسألة إذا دارت بين الجواز والحرمة الأولى تركها. ما في أحد يقول إن كشف الوجه واجب ولا أن سنة ولا أن ندب في غير الإحرام، فإذا ستر هذا أولى. أما في من يقول أن الوجه عورة وأن كشفه لا يجوز، والمسألة إذا دارت بين الجواز والحرمة الأولى إيش؟ تركها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها على الأقوال، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيب هو فتحة الصدر اللي يدخل منها الرأس. وهل يضربن بخمورهن من الأطراف أو من الوجه؟ هكذا قولان للعلماء. ولما نزل الحجاب نساء المهاجرات أخذنا أزورهن وشققنهن وتخمرن بهن وكنا يخرجن كالغربان. نعم. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. هذه الزنا الباطنة. الزنا الظاهرة هذه لا شيء فيها، وهي الملاءة تحت الثياب أو ما يخرج من الحلي الظاهر من غير قصد أو الوجه والكفان، ثلاثة أقوال. أما الزنا الأخرى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، البعل هو الزوج أو السيد مشترك بينهم، وأكثر ما يقال للزوج، أو آبائهن، هذا تظهر شعرها عنده، رقبتها، زندها، رجليها، ساقها، لكن أمور تحت ذلك لا يراها إلا الزوج. أيوة. إلا ما ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن اللي هو الزوج أو آبائهن وإن علوا. ويستوي في أبك وجدك وأب أم الأب جد وإن علوا من أي جهة. الأبوة كل جهة حصل لك ولادة من جهتها، سواء كان من الأم أو من الأب أو من الجد أو من جدة أم الأب كله، أو أبنائهن كذلك من أي جهة، أو إخوانهن أو أبناء بعولتهن. الزوج ابن محرم، والفقهاء عندهم في ذلك تفريق بين المحارم من باب الاستصلاح، لكن الشرع كله جعل هذا محارم، وجعلوا يمكن الإنسان يكشف أمامه الزينة الداخلية الخفيفة وجعلوا محرم. ولذلك قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا. ذلك الرجل الذي كان تزوج زوجة أبيه ولم يدري حتى جاء الإسلام وأراد عمر أن يرجمه، ألا لا أبالي اليوم ما صنع الدهر إذا منعت مني مليكة والخمر، فإن تك قد أضحت بعيدا مني مزارها فحي ابنة المري ما طلع الفجر. حتى استحلفه عمر ما درى عن الحكم، كان يريد أن يقيم عليه الحد ويرجمه. فهذا كانت عادة في الجاهلية، لكن الله قال إنها كان مقتا وساء سبيلا. نعم. أو أبناء بعولتهن محارم لهن أو إخوانهن من الأب والأم أو من الأم أو من الأب كله، أو بني إخوانهن أخوك من الأب أو من الأم أو بنيه أو شقيق، أو بني أخواتهن كذلك، يعني من سواء شقيق أو غير شقيق أو من الأب ابن، نعم كذلك محرم أخواتهن، أو نسائهن. للعلماء في نسائهن قولان، قول للجمهور وهو أن النساء لا تتكشف إلا عند المسلمات، أما نساء الكافرات فلا تتكشف المسلمة عندهن حتى لا تصفهن لأقربائهم الكافرين. قال نسائهن أي المسلمات، وهذا قول الجمهور. والذي قال بعض العلماء، ورأيت الشيخ عبد العزيز استظهره، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، قال إن هذا لأجل الفاصلة، لأن في هنا لا جنح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء ولا نسائهن، من باب الفاصلة، وأن المسلمة يجوز أن تتكشف أمام الكافرة، وأن هذا لا مانع منه، ولكن الجمهور قالوا هذا، والله أعلم، هذا رأي للشيخ رحمة الله علينا وعليه. ولا ما ملكت أو نسائهن أي المسلمات، وقيل هذا جاء بس للفاصلة، وأن النساء كلهن، وهذا الذي يدل عليه واقع عمل المسلمين. نعم. أو ما ملكت أيمانهن، يعني المرأة والرجل، إذا ما ملكت المرأة يعني الأمة أو ملكت العبد فهو كالمحرم لها، أو ما ملكت أيمان فيكون كالمحرم لها. نعم. أو التابعين، التابعين جمع تابع، وهو الذي يكون مع القوم يعيش معهم لينال مما عندهم من الطعام ومن الأكل ومن الشراب ومن المسكن، ويكون مع ذلك عنده ضعف في العقل. والتابعين قال غير أولي الإربة، يعني يكون عنده ضعف، قضايا النساء لا يفكر فيها، غير الإربة، الإربة هي الحاجة، وأيكم أملك لإربه، يعني الإربة هي الحاجة، وما يكون في نفوس الرجال للنساء. أو التابعين الذين يتبعون لأجل أن يأكلوا ويشربوا من غير أن يكون لهم أرب في النساء ولا عندهم تطلع على تلك الأمور، غير أولي الإربة من الرجال. فهذا أيضا إذا كان مع لا مانع من أن يعامل معاملة المحرم، لأنه عنده ضعف ولم يكن عنده تطلع لأمور النساء، غير أولي الإربة. أما التابع الذي له الإربة لا، لا هذا يحتجب عنه. لا. أو الطفل، أو الأطفال الذين لم يكونوا في سن يعلمون الجماع وتلك الأمور يجهلونها، فلا مانع أيضا من أن يعاملوا معاملة المحارم. أو الطفل أي الأطفال الذين لم يظهروا، لم يكن لهم تطلع للنساء ولا للجماع ولا لهذه الأمور لصغرهن وعدم تطلعهن لذلك الأمر، لا زالوا يجهلونه، الذين لم يظهروا على عورات النساء. ثم قال جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة تضع شيء في رجلها يسمى الخلخال أو الخدمة، وهذا الخلخال يعمل من الفضة أو من الذهب، و إذا ضربت برجلها يكون له رنين، وهذا الرنين أحيانا يعمل في قلوب الرجال مشكلة. فحفاظا على البعد مما لا ينبغي نهيت المرأة أن تضرب برجلها حتى لا يسمع صوت هذا الحلي، حتى لا تهيج نفوس الرجال، لأن الحلي هو مما يجعل الرجل يميل للمرأة، كما قال هذاك: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجلوا. إذن هذه الأمور لا ينبغي أن يصوت بها بالقصد حتى لا تسبب مشكلة فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله، هذا التوبة واجبة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تأمنون من النار وتدخلون الجنة، وذلك هو الفلاح. توبوا إلى الله أمر للوجوب، والتوبة تجب ما قبلها، وأركانها ثلاثة. أول شيء الإقلاع. يا عبد الله لا تسوف بالتوبة، اقلع من الآن وانوي ألا تعود ولتتألم على ما حصل منك. إذن الإقلاع والندم والنية ألا يعود. فإن كانت هذه الثلاثة كل شيء عندك يمسح. لو غلبت نفسك ورجعت توب مرة أخرى، لو غلبتك نفسك ورجعت توب ولو ألف مرة. إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن الله لا يخفى عليه التائب مما لا من العاصي. الله لا تخفى عليه، الذي يقول أنا تائب وهو غير تائب لا يخفى على الله، وإنما ينبغي للمسلم أن يتوب ويبادر بالعمل الصالح قبل أن تخترمه المنية. أيها المؤمنون لعلكم بذلك تفلحون فتأمنون من النار وتدخلون الجنة. ثم قال جل وعلا: وأنكحوا الأيامى. الأيامى جمع أيم، هند أيم وزيد أيم، والهندات أيم والزيدون أيم والزيدان أيم والزيدان والهندان أيم، كل يقال له أيم. والأيم من لا زوج له من الرجال والنساء، وقد يطلق على من فقد زوجا، لكن من لا زوج له يقال له أيم، سواء سبق له زواج أو لم يسبق له، هذا هو الأيم. أنكحوا الأيامى، هذا أمر للإرشاد وللاستحباب، أن الأيم لا بد أن يزوج سواء كان رجلا أو امرأة. منكم أي من المسلمين، وهذا المفهوم معتبر، منكم أي من المسلمين. أما الكفار فلا يتزوجهم المسلمون والمسلمات لا يتزوجهم الكفار. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا عبد مؤمن خير من مشركين ولا عجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وما يفعله بعض المسلمين في تزويج بناتهم للكفار أمر لا تحله الشريعة ولا يجوز، وهذا لا يعتبر نكاح، وإنما يعتبر محرم ولا فيه رخصة. واحد يكون عنده بنات ويسكن في أوروبا ويروح ويزوج بنته ليهودي أو نصراني، هذا لا، هذا لا، لا أعلم قولا يبيحه. وهذه مشكلة، لأن لا أعلم رخصة في هذا. ولذلك الكتابية العفيفة يجوز للمسلم أن يتزوجها، الكتابية العفيفة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، الآية، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، والمحصنات من النساء إلا ما، لا لا لا، هذه آية المائدة. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. نعم، إذن الرجل المسلم يجوز له أن يتزوج اليهودية والنصرانية، أما الوثنية والمجوسية والشيوعية والهندوسية والسيخية لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يتزوج إلا الكتابية اليهودية والنصرانية، هذا مباح. أما المسلمة لا يتزوجها إلا مسلم، ولا خلاف في ذلك. والرجل لا يحل له أن يتزوج إلا اليهودية والنصرانية، وبقية الكفار لا يحل. نعم، إذن يقول تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، من لا زوج لها أو من لا زوج له، ثم فتح الباب ووعد، ووعده منفذ، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أكبر سبب للرزق الزواج. والذي يقول أنا لا أتزوج حتى أجمع المال، أكبر سبب للمال التزويج، وخصوصا في هذا الزمن. والرزق مضمون، الله ما ضمن لك، ما ضمين لك الجنة ولكن ضمين لك الرزق. فقال جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. إذن الأيامى منكم أي من المسلمين، أما من الكفار فلا يجوز. والصالحين من عبادكم وإمائكم، وأنكحوا عبيدكم وإماءكم الصالحين إن يكونوا الجميع فقراء يغنيهم الله من فضله لهم الأحرار، أما العبد والأمة فماله لسيده. والعبد والأمة لا يتزوجان إلا برضا سيدهما، والأمة لسيدها أن يجبرها على الزواج، والعبد ليس لسيده أن يجبره على الزواج. والزواج تعتريه الأحكام الخمسة، يكون واجبا ويكون حراما ويكون مندوبا ويكون مباحا ويكون مكروها. والأصل فيه إذا تجرد عن القرائن الإباحة، الأصل في النكاح إذا تجرد عن القرائن الإباحة، بدليل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والاقتصار على ملك اليمين دل على أن أصل النكاح إذا تجرد عن القرائن للإباحة، وقد نصر ذلك ابن رشد في مقدماته، ولبعض العلماء كلام غير هذا، لكن هذا أقرب شيء والله أعلم. نعم، والله واسع الفضل عليم بنياتكم. نعم، والله واسع عليم، واسع الفضل عليم بنياتكم. ثم فتح الباب لمن لا يستطيع النكاح أن يتعف وليستعفف، يطلب العفة بغض البصر والبعد عن اختلاط مع النساء، عن الكلام معهن وعن النظر إليهن وعن التفكير في ذلك. نعم، بغض البصر وعدم الخلطة والابتعاد وبمداومة الصوم، وليستعفف وليطلب العفة الذين لا يجدون نكاحا، الذين لا يجدون الطول، ما عنده بيت، ما عنده مهر، ما عنده نفقة، فقير، هذا يطلب العفة بغض البصر والبعد عن النساء وعدم الاختلاط معهن وعدم التفكير فيهن والصوم ومداومة الصوم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد. إذا صام الإنسان ضعف، فإذا ضعف قلت شهوته، فصار احتمال الفاحشة أبعد منه، نرجو الله السلام والعافية، حتى يغنيهم الله من فضله. إذن الذي لا يجد طول يستعفف بالطرق التي تأتي بالعفة، بالابتعاد والصلاة والاستغفار والاشتغال بالعبادة وبشيء يبعده عن هذا، ولا يكون عنده الفراغ، لأن الفراغ يضر الشباب، إن الشباب والفراغ والجداه مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ نعم، هذه الثلاثة. نعم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قوة وأمانة وجلدا ووفاء، هذا هو الخير على أقوى الأقوال وفي أقوال أخرى. إذن والذين يبتغون الكتاب من عبيدكم مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، هذا الأمر للسنية المؤكدة، سنة مؤكدة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أمانة وقوة وجلدا فكاتبوهم، وساعدوهم من مال الله الذي آتاكم، تعطوهم مال أو تحطوا عنهم شيء من المكاتبة، إن علمتم فيهم خيرا أي أمانة وجلدا وقوة على الكسب. ثم قال ولا تكرهوا فتياتكم عبيد، وأعطوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني حطوا عنهم من المكاتبة أو عينوهم ببعض المال المكاتب أو للمسلمين جميعا، قولان للعلماء، هل المقصود به المكاتب أو المقصود به المسلمون أن يعينوا المكاتب جميعا، كل قيل، والكلام أوجه أن يكون للمكاتب، للمكاتب أيوة، وآتوهم مما يعني عينوهم. ولا تكرهوا فتياتكم، كان لعبد الله بن أبي بن سلول جاريتان، وكان يكرههما على الزنا حتى يأخذ مالا عياذا بالله من الفاحشة أو ليلدا له، فالله نهى عن ذلك، قال ولا تكرهوا فتياتكم على الزنا إن أردنا الإحصان، لتطلبوا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، لتطلبوا شيئا من المال اليسير، ومن يكرهن بعد أن أرغمهم على ذلك فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن، لأنهن لا كن لا يريدن ذلك. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أحد الإخوان يقول قرأت في أحد التفاسير أن من ها هنا بمعنى ابتداء، أي ابتداء من أبصارهم، هل هذا صحيح؟ هذا ما هو خطأ لكن في بعد. قل للمؤمنين يغضوا، يعني الغض من بدءه من الأبصار. الغض كيف الغض؟ الغض لا يكون إلا للبصر أصلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا السري من المسجد الحرام، ابتداء السري من المسجد على ظاهر أنه لابتداء الغاية، لكن غض من بصره، الغض يعني ابتداء الغض من الغض لا يكون إلا للبصر، ما 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 ليس خطأ لكن في بعد والله أعلم. يقول هل يصح الاستثناء في قوله إلا ما ظهر منها عند تأويل ذلك بالجسم وحسن الخلق؟ هذا الذي قال ابن مسعود، يعني بالجسم وحسن الخلق الذي يظهر فوق الثياب إذا لبست الثياب، لأن الإنسان إذا كان جسمه جميلا ولبس الثياب يظهر الجمال فوق الثياب، وإذا كان جسمه مشوه يظهر التشويه فوق الثياب، إذا كان الجسم غير متناسق ويلبس يظهر عدم التناسق فوق الثياب. نعم نعم هذا يجوز. يقول ربنا ولا تنكحوا المشركات، ألم تكن النصرانية واليهودية في عصرنا هذا مشركة وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم مشركة، لكن الله أباح وهي مشركة. لكن المشركات هنا غير الكتابيات. قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، وهذا كفر، ولكنهم هم كفرهم، ولذلك أباح الله ذبائحهم ونساءهم. لذلك قال ابن العربي روى عن بعض السلف لو رأيت الكتابية يسل عنق الدجاجة لأكلتها، لأن الله يعلم خستهم، وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا قول للعلماء. القول الثاني ذبائحهم ونكاحهم التي تحل لهم في شرعهم قبل أن يغير الشرع، أما إذا غيروا الشرع فلم يكن شرعا لهم وإنما صار شركا وليس شرعا لهم، هذا قول آخر. نعم. هل يدخل في ذلك العم؟ العم والخال داخل، قال لكن هنا لم يذكر لأن ابنه ليس محرما، ابن العم وابن الخال ليس محرما، ولذلك لم يذكر هنا ليحذر منه حتى لا وإن كان محرما حتى لا يصف ذلك لابنه الذي ليس بمحرم، هذا قيل والله أعلم. نعم. يقول إنه شاب متزوج يريد الزواج بثانية، فهل له أن يتزوج من غير سبب علما بأنه يحب الأولى؟ نعم فيه سبب، فيه إكثار النسل وإعفاف مسلمة وفيه متعة حلال، هذا كله طيب. تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم، فإذا كان عندك طول وعدل ربنا يعيننا وإياك، لكن لا بد من الطول والعدل. أيوه. فإن لم يكن عندك طول ولا عدل فواحدة يا أخي. يقول لدي ابن يبلغ 10 سنوات ويوجد في قدمه كلمة محمد بالرقعة مولود بها، فهل أبوح بهذا السر للناس أم لا؟ على كل حال ما في شيء، هذا يعني قد تكون أم اشتهت وهو وحم وجاء فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله أن الولد يكون من الصالحين ويكون طيب، والأمر سهل في هذا. نعم الأمر عادي في هذا، لا أرى فيه شيء. نعم. يقول إنه من المغرب ويريد الميقات بالنسبة لأبيار عالي، أي إنسان جاء للمدينة وأراد أن يذهب لمكة يحرم من الميقات من الحليفة. هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. أنت في المدينة وتريد أن تحرم لا تذهب ل... وأنت من اليمن أو من نجد أو من المغرب، لا تحرم من بيار عالي. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. لا يقول أنا أصلا من ويؤخر الإحرام حتى يمر بالجحفة، لا يحرم من هنا. نعم، والإنسان إذا أراد أن يحرم يخرج من الحل. نعم، والعمرة لمن هو في مكة كثير من العلماء يقول أفضل منها الطواف. من في مكة أفضل له أن يشتغل بالطواف من أن يذهب ويأتي بعمرة. نعم، لأن هذا ما في خلاف. نعم، يلبسش أيوه لعله يلبس. هل من الممكن أن يلبس لباسه من الورق الشفاف أثناء الإحرام وقت الطواف؟ ليش الورق الشفاف يا أخي؟ يجوز لمن عنده سلس أن يستعمل حفاضة. نعم يجوز، ليش؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج يا أخي. خلاص، السلام عليكم.